بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المطلب الثالث: إذا دار الأمر بين العين والكفائي فما هو مقتضى الأصل اللفظي وتحقيق ذلك يبتني على تحقيق حقيقة الواجب الكفائي، حيث إن في الواجب الكفائي ثلاثة مسالك: المسلك الأول أن مرجع الواجب الكفائي إلى وجوب الفعل على كل مكلف بشرط عدم فعل غيره، والمسلك الثاني أن حقيقة الواجب الكفائي عبارة عن تعلق الأمر بأحد المكلفين، والمسلك الثالث أن حقيقة الواجب الكفائي عبارة عن مخاطبة المكلف بالجامع بين فعله وفعل غيره. وعلى كل مسلك من هذه المسالك يمكن إثبات أن الواجب عيني عند التردد بين العينية والكفائية. أما على المسلك الأول وهو أن الواجب الكفائي عبارة عن وجوب الفعل على المكلف مشروطا بعدم فعل غيره، مثلا تجهيز الميت المسلم واجب كفائي، ومعنى أنه واجب كفائي يعني أنه يجب على كل مكلف أن يتصدى لتجهيز الميت ما لم يتصد غيره، فهو وجوب مشروط بعدم تصدي الغير، سواء كان تصدي الغير رافعا للوجوب بعد حدوثه أو كان تصدي الغير مانعا من حدوث الوجوب بالنسبة للمكلف. فعلى هذا المسلك إذا شك في أن قول المولى إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هل أن وجوب رد السلام كفائي أم عيني؟ فمرجع الشك في ذلك إلى الشك في الاشتراط، لأن المكلف يقطع بأنه خطب برد السلام، ولكن لا يدري هل أن وجوب رد السلام في حقه مشروط بعدم فعل غيره أم لا. فمقتضى الإطلاق عدم الاشتراط، ومقتضى عدم الاشتراط أن أثر الوجوب العيني وهو بقاء الوجوب ما لم يقم هو بأدائه، أي بقاء الوجوب فعله الغير أم لم يفعله، هذا الأثر يترتب بمقتضى الإطلاق. هذا المسلك الأول. المسلك الثاني أن الواجب الكفائي عبارة كما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره، عبارة عن تعلق الخطاب بالجامع الانتزاعي وهو أحد المكلفين، كما قال بذلك في الواجب التخييري، حيث ذهب إلى أن مرجع الواجب التخييري إلى تعلق الأمر بأحد الخصال، كذلك مرجع الواجب الكفائي إلى تعلق الأمر بأحد المكلفين، فمتى قام أحدهم سقط الأمر، وإلا أثم الجميع، لأن كل واحد مصداق للأحد. فبناء على ما أفيد في مبنى سيدنا الخوئي قدس سره، لو شك المكلف هل أن الأمر برد السلام متعلق بشخصه أم متعلق بأحد المكلفين، فيقال مقتضى إطلاق صيغة الأمر بقاء الأمر ما لم يتصدى هو لامتثاله، فلو تصدى غيره ورد السلام وشك هل أنه سقط الأمر عنه برد غيره أم لا، فمقتضى إطلاق صيغة الأمر بقاء الوجوب حتى مع رد غيره، وهذا هو أثر من آثار الوجوب العيني. المسلك الثالث، ما ذهب إليه السيد الشهيد طاب ثراه من أن حقيقة الواجب الكفائي هي عبارة عن مخاطبة المكلف بالجامع بين فعل نفسه وفعل غيره، فمعنى كون رد السلام واجبا كفائيا أنه يجب على كل من سمع السلام طبيعي رد السلام الجامع بين رده أو رد غيره، فالفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي أن متعلق الأمر العيني فعل نفسه، ومتعلق الأمر الكفائي الجامع بين فعل نفسه وفعل غيره. فبناء على هذا المسلك، لو شك المكلف بعدما سمع التحية والسلام هل أنه مخاطب برد نفسه أم أنه مخاطب بطبيعي الرد، ألا عمن رد نفسه ورد غيره، فمقتضى أصالة التطابق في المادة، حيث إنه قال يجب عليك يجب عليك رد السلام. ودار الأمر في المادة وهي كلمة رد السلام بين الرد المستند إليه وبين طبيعي الرد، فإن ظاهر إسناد الأمر إلى الرد أن متعلق الأمر الرد المستند إليه لا طبيعي الرد، ومقتضى أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت أن متعلق الأمر ثبوتان الرد المستند، يعني أن الأمر أمر عيني لا كفائي. انتهى البحث. هذا هو المطلب الثالث. المطلب الرابع، إذا دار المطلب الرابع في ظهور الأمر عقيب الحظر، هل أن الأمر عقيب الحظر ظاهر في الإباحة ظاهر في الإلزام مجمل هناك تفصيل؟ هنا وقع البحث في ظهور الأمر بعد الحاضر، ومن أجل بيان موطن البحث نذكر أمورا أربعة لابد من الالتفات إليها. الأمر الأول، أن ينصب النهي على مصب الأمر، وإلا لو اختلف مصب النهي عن مصب الأمر لم يكن معنى للبحث عن ظهور الأمر عقيب الحظر. مثلا إذا قال المولى لا تكرم غير العلماء ثم قال وأكرم السادة منهم، فإنه هنا يلتزم بالتخصيص، أي أن قوله أكرم السادة منهم مخصص لقوله لا تكرم غير العلماء، وليس هذا من باب الأمر عقيب الحظر لاختلاف مصب الأمر عن مصب الناهي. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، لا ريب في أن الأمر بالعبادة ظاهر في المطلوبية حتى بعد النهي. مثلا ما ورد قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، أو مثلا لا تصم عاشورا ثم قال صم عاشورا، فإن الأمر بالعبادة بعد النهي عنها ظاهر في أنها مطلوبة ولو طلبا ندبيا. والسر في ذلك أنه لا يحتمل في العبادة الإباحة، إذ لا معنى لأن تكون العبادة وهي إضافة العمل إلى الله تبارك وتعالى أمرا مباح، بل العبادة مساوقة للرجحان ولا يتصور فيها الإباحة. فمتى ورد أمر بالعبادة ولو بعد النهي فإنه ظاهر في المطلوبية وهذا ليس محل البحث، إذن محل البحث في غير العبادات. الأمر الثالث، إذا كان الأمر مسبوقا بالنهي لعنوان ثانوي هنا فصل الكلام صاحب العناية في شرح الكفاية رحمه الله: إذا كان الأمر بعد النهي لعنوان ثانوي لا لعنوان أولي، مثلا إذا قال فإذا حللتم فاصطادوا، المحرم يحرم عليه شنو؟ الصيد، فإذا حل من إحرامه حل له الصيد. فقوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، هل هذا ظاهر في الإلزام؟ لا شك في أنه ظاهر عرفا في مجرد الإباحة، أي أنه ظاهر عرفا في بقائه على ما كان قبل النهي، لأن النهي عن الصيد لم يكن نهيا بالعنوان الأولي، وإنما كان نهيا بعنوان ثانوي وهو كون المكلف محرمان. فإذا ارتفع النهي لارتفاع العنوان الثانوي رجع الحكم كما كان. أو في قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فهل يتوهم أحد أن مقاربة الزوجة واجب شرعي بعد انتهاء الحيض والطهارة؟ هذا لا معنى له، بل ظاهر الآية أنه باق على ما كان، باعتبار أن النهي عن مقاربة الزوجة كان لعنوان ثانوي وهو طرو الحائض، فيبقى الحكم على ما كان. إذن متى ما كان النهي لعنوان طارئ فالأمر عقيب النهي ظاهرا في بقاء الحكم على ما كان، وليس هذا محلا للباحث. الأمر الرابع: هل لهذا البحث ثمرة عملية؟ أي ظهور الأمر بعد الحظر في الإباحة أو الإلزام أو إجماله، هل له ثمرة عملية؟ لا، لا توجد ثمرة عملية للباحث، ولكن جريا على ما جرى عليه الأعلام من البحث في هذه النقطة نبحث فيها، وإلا لم نجد ثمرة عملية للباحث. هذه هي الأمور الأربعة. الآن ندخل في البحث. إذا قال تبارك وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فهل أن الأمر هنا بعد الحظر ظاهر في الإباحة أو ظاهر في الإلزام أو مجمل؟ لا بد من البحث عن ذلك. هنا عدة أقوال. القول الأول ما ذكره سيد المنتقى قدس سره من أن الأمر بعد الحظر ظاهر في الإباحة، إذ لا يستفاد من قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين أكثر من كسر الحظر ورفعه، وأن الأمر مباح لا بمعنى الإباحة بالمعنى الأخاص، بل الإباحة بالمعنى الأعام الذي يجتمع مع الطلب، بالمعنى أنه لا محظور لا أكثر من ذلك. ولكن كما سيأتي في بيان الأقوال التأمل في هذا القول. القول الثاني: إذا صمت صوت المولد فاسمع الدرس. فهل يستفاد من قوله فاسمع الدرس الإلزام أو مجرد رفع الحاضر ورفع المانع؟ القول الثاني ما ذهب إليه صاحب الكفاية قدس سره وفصله سيدنا الخوئي قدس سره هو الإجمال، وذلك لأن دلالة الأمر على الإلزام إما بالوضع أو بالإطلاق أو بحكم العقل، وعلى جميع المسالك فإن احتفاف الأمر بسبق الحظر مانع من استفادة الإلزام أو الإباحة. أما بناء على وضع صيغة الأمر للدلالة على الإلزام، فإذا تردد الأمر بعد الحظر بين الإلزام والإباحة فلا مجال لإثبات الإلزام إلا بأصالة الحقيقة، وأصالة الحقيقة أصل عرفي لا يحرز جريانه مع سبق الأمر بالحاضر. وأما بناء على أن منشأ ظهور الأمر في الوجوب الإطلاق كما هو مسلك العراقي ومن تبعه، فمن مقدمات الحكمة عدم قيام ما يصلح للقرينية، والمفروض أن سبق الأمر بالحظر مما يصلح للقرينية على الإباحة، إذن فلا ظهور للأمر ببركة الإطلاق في الإلزام لعدم تمامية مقدمات الحكمة. وأما على المسلك الثالث وهو مسلك سيدنا الخوئي قدس سره، أن الأمر ظاهر في إبراز اعتبار الفعل على ذمة المكلف، ومتى وصل للمكلف إبراز اعتبار الفعل على ذمته حكم عقله بالإلزام. فظهور الأمر في إبراز اعتبار الفعل على ذمة المكلف منوط بعدم وجود ما يصلح للمانعية، وسبق الأمر بالحظر صالح للمانعية، فلا ظهور للأمر في اعتبار الفعل على ذمة المكلف كي يكون موضوعا لحكم العقل بالإلزام. إذن هو مجمل تم، هذا القول الثاني. القول الثالث ما ذهب إليه السيد الصادق قدس سره من أنه لا إجمال في المدلول الاستعمالي أبدا، وإنما الإجمال في المراد الجدي، وبالتالي لا معنى للبحث أنه ظاهر في الإباحة أو غير ظاهر، أصلا لا ظهور له في الإباحة، أصلا هذا لا معنى لطرحه. بيان ذلك أن للأمر مدلولين، المدلول الأول النسبة الإرسالية أو النسبة البعثية، وهذا باق ولا يتغير سواء سبقه الحاضر أم لم يسبقه، توهم الحاضر أم لم يتوهم، فإن ظهور الأمر في النسبة الإرسالية والبعثية ظهور باق ثابت. المدلول الثاني كون النسبة البعثية عن إرادة جدية، كون النسبة البعثية عن إرادة للفعل، أو كون النسبة البعثية عن داعي المحركية. هذا المدلول الجدي، وهو كون البعث عن إرادة للفعل أو بداعي المحركية، هذا مجملون. فإن سبق الأمر بالحظر مانعان من اكتشاف أن هذه النسبة الإرسالية عن إرادة جدية أو عن داعي المحركية. إذن لا إجمال في المراد الاستعمالي، فكيف يدعى من ادعى أن الأمر ظاهر في الإباحة؟ أصلاً لا معنى للبحث عن ظهوره في الإباحة، لأن الظاهر منه هو النسبة الإرسالية، وهذا الظهور لا يتغير. إنما الذي يقع فيه الإجمال بمعنى لا يمكن اكتشافه مع سبق الحاضر هو المراد الجدي لا أكثر من ذلك. أو فقل بحسب تقريره الآخر، وعند ثلاثة تقريرات، السيد الصادر قدس سره، بأن للأمر مدلولين مطابقي التزامي. فالمطابقي النسبة الإرسالية، التزامي نشأ النسبة الإرسالية عن إرادة للفعل أو داعي المحركية. والإجمال في وين؟ في المدلول الثاني لا في الأول، وهو كلام متين جيد. وبالتالي فبناء على ما ذكر، الصحيح أن الأمر بعد سبق الحظر أو توهم الحظر مجمل، لا ظهور له في الإلزام ولا ظهور له في الإباحة. وأما النهي بعد الأمر، ده بالعكس، النهي بعد الأمر، كما لو أمر بإكرام النحات ثم نهى عن ذلك، فهل يستفاد من النهي بعد الأمر الحرمة، أو يستفاد من النهي بعد الأمر مجرد رفع الإلزام لا الحرمة؟ فكر، تأمل، أعطنا الجواب. تم البحث، والحمد لله رب العالمين.